أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى موارد الرخصة في الغيبة لمزاحمة الغرض الأهم. يذكر جملة لا بأس بها من الموارد، منها نصح المستشير. في مبحث نصح المستشير يتعرض الشيخ المظفر للمطلب، يبني المسألة على أن نصح المستشير واجب. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه للمطلب بانيا المطلب على أن تقديم النصح والنصيحة للمستشير واجب. ما هو الدليل على الوجوب؟ يقول: عدم أو الدليل على الوجوب، وجوب نصح المستشير، مثلا ما ورد في جملة من الروايات، ما ورد طبعا بمراجعة الآيات والروايات، الحرام هو خيانة الإنسان المسلم أو المؤمن أو التدليس أو التلبيس عليه. أما أنه النصح يجب، أنا في حدود اطلاعي ما وجدت موردا فيه أن النصح واجب. وحتى الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب. يعني يقول الذي يقارن بينهما خيانة المستشير وغيبة الشخص الآخر المغتاب المستشار حوله. فإذا كان الأمر كذلك هذا يعزز فكرة أن الملزم هو حرمة الخيانة لا وجوب النصح. لاحظتم؟ طيب، الملزم يعني الحكم الإلزامي الذي يتزاحم مع حرمة الغيبة هو حرمة الخيانة. إيه؟ ولكن ماذا عبر؟ قال فإن خيانته، يعني فإن خيانة المستشير قد تكون أقوى مفسدة، يعني يقارن بين مفسدة الخيانة ومفسدة الغيبة. عفوا، أقوى مفسدة من الوقوع في الغيبة. فهذا يؤيد ماذا الذي أشرنا إليه منذ قليل، أنه ما عندي دليل على وجوب نصح المستشير حتى تقارن بين مصلحة نصح المستشير ومفسدة الغيبة، بل هناك دليل على حرمة الخيانة، فأنت حينئذ تقارن بين مفسدة الخيانة ومفسدة الغيبة.
زين شيخ، ملازمة الخيانة هنا نحملها على أنه يراد بها عدم النصح، لأنه هو بداية المطلب نصح المستشير. العبارة اللي بعدها فإنه نصيحة واجبة للمستشير. كل كلام على الاستشارة، الخيانة كأنما واحدة من الألفاظ جابها فقط هيك، يعني كأنما نحملها المفروض على عدم النصح.
عدم النصح،
نعم، وهو أكبر بيناته، لكن هذا تعبير بمسامحة، أن الخيانة أمر وجودي، يعني وجود المانع مثلا، بينما عدم
لأنه أنا الذي أستقربه أن الشيخ الأعظم بالدقة لا يجد دليلا على وجوب النصح.
يذكر روايات يقول مع ظهور عدد من الأخبار في وجوبه وجوه مرجحة لها أبواب فعل معروف ظهرت في آخر رواياته.
إيه واضح، شايفنا الرواية. لكن أنا أقول إذا كان الأمر كذلك، ليش يقارن بين مفسدة الخيانة ومفسدة الغيبة؟ فليقارن بين مصلحة النصح ومفسدة الغيبة. نعم، هذا إما مسامح وإما يقوي ما كنا نذكره. هذا فيما يرتبط إذا استنصحني إنسان. إجا واحد سيدنا قال لي أنا أريد أن أزوج بنتي من فلان، استنصحني مرة، لا يستشيرني ولا يستنصحني. طيب، هل يمكنني أن أبادره وإن استلزمت المبادرة الغيبة؟ يقول: وكذلك النصح من غير استشارة، فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، أنبهه على هذه القبائح أو لا؟ أقول هو بالأخير لم يسألني، ما دام لم يسألني أنا لا يمكنني أن أبتدئه وأبين مثلا مثالبها وقبائحها وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله. يقول الشيخ الأعظم: لا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها والغيبة لها أولى من ترك نصح المؤمن مع وجوب مع ظهور عدة من الأخبار في وجوب نصح المؤمن. يقول: أنا هنا بالدقة يكون عندي وجوب نصح المؤمن مطلقا، استشار أو لم يستشر، وحرمة الغيبة، فأنا أقارن بينهما. بالمقارنة ماذا ستكون النتيجة؟ تكون النتيجة ذكر بعض الأمور أقوى وأولى من ترك ذكر شيء. طبعا هو ما قال فلا ريب أن التنبيه عليها، وإنما قال لا ريب أن التنبيه على بعضها، في فرق. فالذي نستفيده هنا أنه يمكن لك، يجوز لك أن تذكر بعض الأمور، بل يجب عليك أن تذكر بعض الأمور. واضح إن شاء الله. وهنا طبعا هذا توجيه عام اجتماعي للمؤمنين أنه يتناصحون فيما بينهم. نحن للأسف نتمادح فيما بيننا ونترك النصح بشكل عام. الذي ينصح تمجه الأسماع وتلفظه القلوب وترفضه القلوب. ليش؟ لأنه بالأخير النصيحة ستقدم شيئا سلبيا، والإنسان لا يحب ذلك، بل يحب أن يبقي على حالة الألوهية التي يستشعرها والأنا التي يعيشها. يحب أنه يمدح، يذكر بخير، كذا، دائما نصيحة نصيحة نصيحة، ما يريدها عادة. مع أن التوجيه الروائي والقرآني تواصل بالحق، تواصل بالصبر، دائما أنه تواصل بالمرحمة، أو أنه هذه الروايات وجوب نصح المؤمن، وجوب إهداء العيوب بالسر. للأسف واقعنا هكذا، واقع مبني على المجاملات. نعم. ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان حقي فكيف طريقي في الخلاص. يقول الشيخ الأعظم: الشرط في الاستفتاء أن يكون الاستفتاء متوقف على ذكر الظالم في المثال، وإلا إذا كان يمكن أن يقول هناك إنسان ظلم إنسان بالمظلمة الفلانية، فكيف له أن يتخلص منها شرعا؟ إذا كان يكتفى بهذا ويمكنه إيصال الفكرة التي يريد أن يستفتي حولها بهذا التعبير، لا يجوز له أن يغتاب. عظم؟ يعني جواز الاغتياب في هذا المورد فقط فيما لو توقف الاستفتاء على الغيبة، أما إذا لم يتوقف فلا يجوز. واضح إن شاء الله. طيب، ما هو الدليل على جواز الغيبة في مورد الاستفتاء؟ يقول: ويمكن الاستدلال عليه أولا بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقولها إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها غيبة أبي سفيان. ولكن إنصافا، هذه الرواية يمكن أن يخدش فيها من جهات. من جهة أبو سفيان كافر، كلامنا عن غيبة المؤمن، صح أم لا؟ ثانيا أن الصفة المطروحة في المقام وهي الشح ليست عيبا باطنا، إنما عيب ظاهر. الآن البخيل، واضح أنه بخيل، حفظهم، عيب ظاهر وليس عيبا باطنا، فيكون خارجا عن محل الكلام موضوعا، لأنه خارج عن محل الكلام حكما وداخل فيه موضوعا، لا، كلامنا في العيوب الباطنة. وهذه الرواية تتحدث عن صفة ظاهرة وهي الشح والبخل، صح أم لا؟ إيه هذا حتى أمر ظاهر،
يعني مو بالضرورة يكون ظاهر للناس أنه بخيل، إنما هو بخيل مع عياله،
وبالتالي شيء سري يعني. ولكن هذا بالأخير، يعني أنا أقول الآن بالأخير، هذا إذا كان شحيحا وذهب ليشتري هو وعياله شيء، سيسمح له أم لن يسمح أمام الملأ؟ لن يسمح.
ما الظاهر يعني كان في ذاك الوقت نفس الحين مثلا تطلع أنت بالعائلة وتشتري وآخره؟
قصدك تقول شحيح يعني لا يأتي بشيء،
ما لا يعطيها ما يكفيها ولا ولدها؟
نعم يمكن له مجال يعني.
مثلا ما نناقش من جهة أخرى شحنة
ما هي؟
أنها تظلم.
هذا شيء ثالث صار، نعم هذا شيء ثالث، أنه عموما، هذا كنت أجلته لأنه عموما قد يقال الموارد التي أتى بها هي ماذا؟ موارد تظلم.
هذا ما تستفتي تأخذ فتوى من ال، وأنا وقعت شو مشكلة عنده وقعت تلقي له حلية.
نعم هذا أيضا ممكن.
أبو سفيان هنا ظاهر مورد، مورد رواية بعد تقوله
كان منافق، نحن نعلم بأنه منافق. نعم. هذا على كل حال الدليل الأول الشيخ الأعظم غير مصر عليه، ولذلك ماذا قال؟ ولو نوخش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس. فقال: احبسها. قال: قد فعلت. فقال صلى الله عليه وآله: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت، يعني فعلت ولم ينفع، هذا المعنى يا أخوان. قال صلى الله عليه وآله: فقيدها. طبعا قيدها اربطها، يعني بطريقة لا تستطيع أن تمارس الرذيلة، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل. تقريب الاستدلال أن يقال أن هذا الرجل أتى إلى النبي يريد أن يستفتيه في كيفية ردع ومنع أمه عن ارتكاب الرذيلة، فالنبي صلى الله عليه وآله
لا تدفع يد لامس، يعني الزنا.
نعم، لا تدفع يد لامس، يعني هذه زانية بطريقة فاضحة واضحة مع أي أحد في كل آن هكذا.
بس هو بيدفع كونها متجاهلة.
سنأتي إلى هذه النقطة عندما نتعرض لها، ولكن تقريب الاستدلال، قد يقال في مقام تقريب الاستدلال أن هذا الرجل أتى واستفتى النبي حول أمه، إذا أتى واستفتاه حول أمه النبي ما قرعه ولا شنع عليه أن يذكر أمه بهكذا شيء، مع أن هذه واضح أنها غيبة، صح أم لا؟ الجواب عن ذلك، نعم،
ماكو جواب بعد، هذا الاستدلال المصنف
جاء، هذا الاستدلال، لكن هذا الاستدلال تام، نؤجل إلى ما بعد. إن قلت شيخنا هذه متجاهرة، لما لا نقول أن الغيبة فيها محللة باعتبار أنها متجاهرة؟ التعبير بأنها لا تمنع يد لامس، يعني مسألة، ولا تدفع يد لامس، يعني هذه مسألة واضحة بينة للناس، للمسلمين، لمن كان في ذاك الزمن، مسألة بينة، لا أنا نتكلم عن مسألة غير بينة وخفية وما أدري ماذا. يقول: واحتمال كونها متجاهرة مدفوع بالأصل. أي أصل هو؟ استصحاب عدم كونها متجاهرة. نقول هذه يوم كلفت يوم تكلفت هذه الأم عندنا يقين بعدم كونها متجاهرة، والآن نشك في كونها متجاهرة فنستصحب عدم كونها متجاهرة.
قبل لا تكون بالغية متجاهرة.
نعم؟
ما قبل لا تكون بالغية متجاهرة
يعني. إيه، ولكن نحن نريد أن نستصحب فعليا حينئذ، حتى لا يأتي شخص ويقول أنت تستصحب الجعل.
عدم نعتي يعني.
إيه 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 عدم نعتي، نستصحب عدم الفعلية هكذا.
شيخنا ما يرد عليه
طبعا، ولكن على الاستدلال وتقوية الاستدلال يرد إشكال. أما فيما يرجع إلى الاستدلال فنحن قلنا وقال الشيخ الأعظم إذا كان الاستفتاء موقوفا فيجوز، صح؟ هنا هل يتوقف الاستفتاء على أن يقول إن أمي؟ لا يتوقف، بل يمكن أن يقول إن رجلا أمه لا ترد يد لامس، حينئذ لا يغتابه. لاحظتم؟ وبالتالي لا ربط لها بمحل كلامنا. محل كلامنا فيما لو توقف الاستفتاء على ذكر الظالم بخصوصه، أما هنا بحسب الظاهر لا يتوقف الاستفتاء على ذكرها بخصوصه وأنها أمه. واضح؟
يعني يكون إشكال ثاني في نفس إشكال أنه متجاهرة.
نعم.
وجاب عنه بالأصل، فهذا إشكال آخر يتوجه وهو أنها ممكن أن يخفيه.
نعم.
فهذا يكون عام من المدعى.
من المدعى ولا يثبت المدعى. أما فيما يرتبط بالأصل فيمكن أن يقال بأن هذا الاستصحاب أصل مثبت. لما؟ لأن ما يثبته هذا الاستصحاب عدم كونها متجاهرة، أليس كذلك؟ والأثر لا يترتب على عدم كونها متجاهرة، وإنما الأثر يترتب على كونها كارهة، صح؟ صح أم لا؟
ليش عدم كونها متجاهرة؟ هذا اللي بينا جاهرة نفس العنوان.
ما هو أثره الشرعي؟
أنها إذا كانت متجاهرة فإنه يثبت عليها بأنه يجوز غيبتها.
نعم.
إحنا اللي يثبت أنها عدم كونها متجاهرة، وهذا بيناته ملازمة واضحة، ما يحتاج توصل أصل مثبت.
يعني بمجرد أن أثبت أنها غير متجاهرة هو موضوع لماذا؟ لجواز غيبتها؟
نقيضيني.
أو لحرمة غيبتها؟
عندما أستصحب في أنها ليست متجاهرة فلا تجوز غيبتها. غاية ما أريد أرفع دعوة أنها متجاهرة.
نعم.
فأستصحب عدم التجاهر. فأنت أنا كله بالتجاهر تجاهر، ما خرجت إلى عنوان ثاني حتى يقال بأنه أصل مثبت.
ما رأيكم؟ طب ليش المحشون أشكلوا بإشكال الأصل المثبت؟ نعم أشكلوا بهذا الإشكال.
إذا صار استصحاب أنه استصحاب لأمر آخر ربما يرد حتى يصير أنه
هو استصحاب وعدم كونها متجاهرة. ذكروا أن الأثر يترتب على ثبوت أنها غير راضية بالزنا، مكرهة، هذا الذي يترتب عليه الأثر. أما استصحاب عدم كونها متجاهرة وثبوت عدم كونها متجاهرة هذا لا يترتب عليه أثر.
يجيبونها كما
مكرمه واضح من الرواية هي التي لا تدفع يد لامس. إيه؟ عن مبنى شكرا. ما هو لا تدفع يد لامس عبارة عن ماذا؟ كناية عن ماذا؟ عن الزنا أو عن التجاهر بالزنا؟
عن الزنا. خب صح. صاحب الإشكال يقول أنها تجاهر.
لا جيد، إذا كانت عن الزنا فاستصحاب عدم زناها أو استصحاب عدم تجاهرها ما هي زانية حتما.
التجاهر مسبوق بأنه زنا 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 لم تتجاهر به.
نعم يعني زنا لم تتجاهر به.
مثل ما أنتم صورتوا
فيها
نفس النتيجة،
لكن
عدم تجاهر.
إيه إذا كان استصحاب عدم التجاهر الأثر يترتب على عدم التجاهر.
إيه بحثنا مثلا مبنائية ظهر مدر المحشين سابقا ناقشوا مسألة التجاهر ولم يروا أن التجاهر موضوعية.
نعم.
إنما المدار على أنه راضية بذكرها بهذا القيد أو لا، بأنها تكره ذكرها أو لا.
صحيح. وبالتالي حينئذ لا يترتب أثر على عدم التجاهر، وإنما يترتب أثر على الإكراه والرضا.
نعم.
ولذلك الإشكالات الواردة على الشيخ الأعظم لا تكون واردة على كل
تقدير. ممكن واحد يشكل عليه إشكال آخر، لأنه الاستصحاب خلاص نوصل لعملية.
نعم.
إحنا لحد الآن إحنا قاعد نناقش ظهور الرواية ظاهرة بهذا المعنى وبهذا المعنى. أنت تأخذني وتحط لي في أصل عملي وتحديد الوظيفة العملية، هذا ما له شغل. هذا كأنما أقصيت كل القراءة المحتفى بهذه الرواية وبكل ألفاظ هذه الرواية. ففرق بين البحث الاستظهاري وبين الكلام
في هذا سؤال جيد. الجواب عنه أنه يمكن الاستفادة من الأصول العملية في تفاصيل الأمور الاستظهارية ما دام هناك شك وأثر.
بس احنا قاعد نشوف انه ما هو المراد من هذه الكناية.
ايه جيد. اقول ما دام هناك شك، يعني هذه المسألة هذه النقطة التي اريد ان اثبتها بالاستصحاب هي منكشفة بأمارة؟ لا. منكشفة بالقطع؟ لا. فانا شاك. هناك اثر مصحح للاستصحاب؟ نعم. فيجري يعني الاستصحاب.
ادلة الاصول العملية شاملة في هذا
الوقت؟ نعم شاملة لكل مورد فيه شك.
ما يترتب عليها نتيجة بالنسبة ما
هذا الإشكال الذي كنا نذكره. ما دام يترتب عليها أثر شرعي فتجري، شك وأثر شرعي يجري الاستصحاب.
أثر شرعي أصلا لأن هي الحادثة وقعت وانتهت. بأي معنى أنا
جواز الغيبة وعدم جواز الغيبة؟
خب هذا أمر آخر اللي قاعد أجري فيه الغيبة. إحنا قاعد العفو هذا أمر آخر مو استصحاب. الاستصحاب اللي قاعد أجري في أنها كذا وكذا في نفسها هل يجب الاستصحاب عليها بأنها
يعني أنت متجاهرة ولا؟ إيه أقول أنا أقول زيد ذكر شيئا خلاف الواقع فاستصحبت عدم كون ما ذكره زيد كذب، هذا ألا يؤدي إلى جواز غيبة زيد؟ إن شاء الله.
بس أنت هسه وأصل لك الألفاظ والتقاطع في أنه هنا شك وكذا. أنا أصلا ما جاي أفهم الرواية هل أنها تدل على هذا المعنى أو لا. أصدر الرواية ما أدري بدلالتها، هل شكي في محله أو لا؟ اعتبر شكي كله ليس في محله وإنما هو ظاهر في المعنى الآخر سالب من انتفاء الموضوع. أصلاً ليس هنالك شك.
لا نحن بناء على أنها نقول نشك في أنها متجاهرة، لا نجزم بأنها متجاهرة ولا نجزم بأنها غير متجاهرة. نشك، ما دمنا نشك ألا يوجد شك وأثر مصحح؟ يوجد، فيجب الاستصحاب. هكذا
قلنا شيخنا حسب بعض الروايات الأخرى أيضا في الاستدلال عليها أن يستظهرهم ثم يصير استظهار من الإمام أو النبي طبق هاي الأصل على هذا المورد.
أخو هذا واضح، هذا زين، ماكو مشكلة في أنه
الشيخ يقول بمثل هذا المورد هكذا أجابوا على كل حال.
هم شيخنا ربما ما معروف للنبي وحتى الشيطان ما يعرف النهاية مو فلان يعني عادة يعني.
ولكن تتشخص بالأخير وعدد المسلمين لم يكن كبيرا إلى هذا الحد يعرفه.
بس والله إذا وإيش اسمه يعني يمكن فترة المدينة هذه وما كان معروف أن النساء في تلك الفترة تتجاهر من الزنا لدرجة أنه ما كان في إمكانية لتطبيق الحد الطاهر إلا مرة واحدة.
نعم صحيح.
فالتجاهر كان مستبعد في تلك الفترة.
هذا قليلا منيح جيد. على أي حال هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله. لما يقول فإن قصد ردعه عن المنكر أولى من ستر المنكر عليه. أنك إذا التزم بحرمة الغيبة تستر المنكر عليه، إذا ردعته أنت فضحته ولكنك ماذا ردعته. يقول فهو في الحقيقة إحسان في حقه مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. هنا أيضا علق بعض المحشين ماذا يقول؟ يقول يمكن أن يقال دليل حرمة الغيبة أصلا غير شامل لهذا المورد ابتداء. نعم نعم. ليه؟ استفادة من المبنى الذي ذكره الشهيد الثاني تذكروا بكشف الريبة أن لا يكون لغرض صحيح، يعني يشترط في الغيبة المحرمة أن لا تكون لغرض صحيح، وهذا لغرض صحيح فتخرج عن الغيبة المحرمة.
بس وإيش اسمه هنا ذكرك احتمال؟
نعم، الجواب عن هذا أن الشيخ الأعظم لم يأخذ هذا في موضوع الغيبة، وإنما الغيبة هي مطلق ذكر ما يكره أو مطلق كشف المستور.
نعم. الشهيد الثاني ما وصل إلى أزيد من احتمال.
إيه طبعا الشهيد الثاني احتمال أقول، ولكن بناء على هذا الاحتمال قد يجاب عن الاستدلال، ولكننا لا نقبل بذاك الاحتمال.
هو نفس كلمة إحسان اللي موجودة هنا قاعد يستفيد هذا المعنى، أنه هاي بما أن حقيقتها إحسان فهي خارج عن الغيبة، لأن الغيبة هي إساءة وهذه هي إحسان.
إيه ولكن ليست حقيقة الغيبة هي الإساءة، الغيبة لازمها الإساءة.
خب ذكره ما يكره وكذا.
إيه لازمه الإساءة، لازمه، ولكن ليس قوام الغيبة الإساءة. قوام الغيبة إما كشف المستور أو مثلا فضح العيوب أو مشاكل ذلك.
شيخنا حتى لو قلنا أنه من باب التزاحم، من قال المصلحة اللي موجودة في الإحسان إلى الأخ مقدمة على أنه الإحسان بالأخير مستحب والغيبة محرمة، مثل ما قال بأنه أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات.
لا، هو يفترض هكذا، لا أنه مزاحمة بين هذين. هو يقول الردع عن المنكر إلزامي أو غير إلزامي؟ إلزامي.
لا، في الإحسان شرنا قاعد
نتكلم. لا، هذه الإحسان أتى بها فقط لتقوية أن هذا أولى، لأن يعني الردع أولى من الستر.
دليل أول كان مضافا.
لا، فإنه أولى من ستر المنكر عليه، هذا الدليل الأول. فهو في الحقيقة إحسان في حقي هذا كأنه تقريب لفكرة الدليل الأول، لأنه دليل برأسي. يعني ليس الدليل الأول هو أنه إحسان، لا لا لا، الدليل الأول هو الأولوية، أولوية الفضح لأجل قصد الردع من الستر مع ماذا؟ مع عدم الردع. يعني أولوية الردع عن عدم الردع، وأن استلزم تفضيحا. أحثهم، فقوله فهو في الحقيقة إحسان، هذا ليس استدلالا على جواز الغيبة، حتى تشكلون هذا الإشكال. إيه؟ وجه الأولوية المصلحة أهم،
لأنه حقيقة إحسان.
لا 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 لا، فهو في الحقيقة هذا فقط منبه على الشيء، لأنه هو بنفسه الدليل. أحثهم كيف؟ إن ليس الدليل الأول هو حتى تشكل علي وتقول لي الإحسان مستحب.
الأولوية غير أكو فيها وجه.
لا، ما هي الأولوية، مش الأولوية التي تعرفونها، اللي هو لا يستدل بقياس الأولوية، هو يستدل هنا بالتزاحم. المراد من الأولوية هي أقوائية الملاك. يريد أن يأتي بمنبه على أقوائية الملاك ويقول لك هذا بالحقيقة إحسان وليس إساءة. لاحظتم؟
شايفنا هاي اللي بيخرج الحين مثل هاي المورد، إخراج موضوعي من مثل الاحتمال لاحتمال الشيء الثاني، كل الموارد اللي بيجي كلها داخل.
طبعا طبعا، كثير منها داخل. نعم
شايفنا، وين قلنا بأنه هو أمر معروف أنه عن المنكر؟ زين، بالتالي أمر معروف أنه عن المنكر له أكثر من طريق، عندي طريق محرم وعندي طريق محلل.
ونفترض هنا أنه منحصر به، نفترض هكذا مثل ما تكلمنا بالاستفتاء.
ما تكلم
عن الانحصار، ولكن حتما لابد ان يكون منحصر به
على العباره، فانه لم يذكر الانحصار.
ايه ولكن الان اذا كان عنده طريقان،
انا اصر لدي انه ملاكين واحدهما في انه مخير بينه وبين اخر، عندك مندوحه فيه.
ايه حينئذ قد تقول انه ما في ترجيح، فتحمل عباره الشهيد الشيخ الاعظم على ماذا؟ على مورد الانحصار. المورد الرابع، قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس. يعني المغتاب بالفتح الذي وقعت عليه الغيبة فيه مادة فساد كبيرة على الناس، يراد حسم مادة الفساد. مثل من يقول كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس. المبتدع يخاف من إضلال الناس، فأنت تفضحه لما ليسقط من أعين الناس، وبالتالي لا يتأثرون بضلاله. ويدل عليه أولا أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب، مسألة التزاحم، أقوائية الملاك. ثانيا، ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ويتعلموا من بدعهم ولا يتعلموا من بدعهم عفوا يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجة. تقريب الاستدلال واضح، تقريب الاستدلال بالرواية واضح، أنه يجوز الوقيعة والمباهة في أهل الريب والبدع لأجل حسم بدعهم وريبهم، ولكن ذكر الميرزا الإيرواني رحمة الله تعالى عليه أن هذه الرواية صريحة في أن موردها هو المبتدع الخارج عن ربقة الإسلام. ما هو الشاهد على ذلك بنظركم؟
بالعكس الشاهد في الرواية على عكسه.
يمكن أن يقال الشاهد في الرواية كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام.
صادف أن بداية إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي، بعدي يعني فاضروا براءة منهم حتى لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، أنهم في الداخل، وإلا لو كانوا في الخارج ما يستطيع يفسد في الإسلام.
اليهود بأي مقدار أفسدوا في الإسلام؟ أفسدوا مقدارا كبيرا
بعد دخولهم، تصنعوا الإسلام ودخلوا الرواية.
بعضهم لم يدخل، لا، بعضهم كان يؤثر على المسلمين بسبب خلطتهم مع المسلمين.
بس هذا لا تخب، مو بس أهل ريب وبدع، أهل
طبعا. هذه الرواية يمكن أن يقال أنها من غير واضح أنها صريحة في الخارج عن ربقة الإسلام.
قرينة خارجية، أنها خارجة عن هذا يعني الكلام، قرينة خارجية في أنه إذا كانوا من أهل الإسلام لا، هؤلاء معاملتهم خاصة، وإنما يحدون ويتعامل معهم تعامل خاص.
نعم،
هناك المعصوم موجود، هو الذي يتكفل بهم في زمن النبي وكذا، لكن هذا التعامل واضح في أنه المسلم ليس له سلطة عليه، على هذا الشخص الذي يكذب والذي يفتري والذي يبدع كذا.
نعم،
هناك تعاملوا مع هذه الطريقة في أنهم ترمونهم تباهتوهم وكذا، من قرينة خارجية ربما يستطيع.
نعم، يمكن أن يقال بأن هذه الرواية كما ينقل عن سيد سيستاني بأنها مخالفة. لماذا؟
إذا كانت عن المؤمنين مخالفة لارتكاز المتشرعي،
ارتكاز المتشرعي ومخالفة لي الأدلة القطعية من الكتاب والسنة، وجود حرمة للمؤمن وإن كان عنده بدع وريب. نعم، يمكن أن نضيف شيئا آخر، أن عنوان أهل البدع والريب، الآن من أبدع بدعة واحدة لا يصدق عليه عنوان أهل البدع والريب، من شكك في مطلب واحد لا يصدق عليه عنوان أهل البدع والريب، فالاستسهال في تطبيق هذا العنوان في غير محله. وعلى كل حال، مع الشك في وجود هذا العنوان، ما هو المتبع؟ أنه لا يجوز، لا تجوز الغيبة، واضح إن شاء الله. ونحن شاهدنا سابقا تطبيق جملة من الطلبة هذا العنوان على بعض العلماء أو على بعض أهل العلم من الحوزة أو من خارج الحوزة، وكنا نعترض عليهم بهذا الاعتراض. فأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، إما هذا وإما قوله وباهتوهم بالأولوية، يعني لما كانت المباهة التي هي افتراء جائزة ومأمور بها، فمن باب أولى أن الغيبة التي هي ذكر لشيء واقعي جائزة أيضا. طبعا هذا أيضا فيه كلام، نعم نعم، فباهتوهم يعني فحاججوهم، هكذا بعضهم يفهم.
أقوى أسوأ حالا من الغيبة،
لا بعضهم يقول باهتوهم ليس بمعنى المباهة الفقهية التي نعرفها.
نعم هذا واضح. نعم حرنا على الفقهية.
الواضح الأولوية.
كل مورد.
نعم نعم.
الفقه نحكم به
بالبهتان تجوز الغيبة. إيه نعم نعم لأنها أقوى. المطلب التالي جرح الشهود. فإن الإجماع دل على جواز جرح الشهود. هذا أولا. ثانيا مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق. ليه؟ لأن الحكم بشهادته يؤدي إلى إبطال الحقوق، صح أم لا؟ وتضييع الحقوق باعتبار أن هذا ليس لديه ملكة رادعة عن المحذورات. فحينئذ نحن نقارن بين مصلحة عدم الحكم وبين مصلحة الستر، فنقول مصلحة الستر أضعف من مفسدة عدم الحكم. أنا إذا لم أحكم ستضيع الحقوق، بينما إذا لم أستر ماذا سيحصل؟ سيحصل محذور بسيط، وهو ماذا؟ تفضيح هذا الإنسان. في هناك مصلحة كبيرة جدا وهو إحقاق الحق وإقامة العدل، صح أم لا؟ ثم يكمل ويقول
من يجوز جرح الشهود؟
يعني
مدعى عليه؟
حينئذ المدعى عليه يجوز له أن لا، ما الشاهد هو الشاهد، هو الذي يجرح. نعم هو المغتاب، الشاهد هو المغتاب بالفتح. لاحظ ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة. ليش أولى بالجواز؟ أعظم المسألة. فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادة الخارج بماذا؟ بفساد وفسق الراوي. يعني الآن أنا شهادتي أنا الجارح بالجرح أهم من تركي وستري ذاك الفاسق. شهادتي بالجرح من استلزمت تفضيحا، إلا أن هذا التفضيح أهم من ماذا؟ من أنك ستفضح فاسقا. واضح إن شاء الله؟ خاصة أن ديننا ماذا؟ مأخوذ من الروايات يا إخوان. ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة الحدود. تتذكروا لما حكينا ببحث الحدود كنتوا أنتم موجودين أو لا؟ لا، في إخوة آخرون. في بحث الحدود هناك إشكال يطرح، أنه أصلا هل يجوز له النظر؟ مش كالميل في المكحلة، هل يجوز له النظر؟ طيب بعد أن جاز له النظر، لو قلنا يجوز له النظر، هل يجوز له أن ينقل هذا إلى الآخرين، أن يذهب إلى القاضي وينقل؟ يقول نعم يجوز. لما؟ لأن هذه غيبة بالأخير. هذا زيد وزيدة يزنيان أين؟ في غرفة مغلقة لا أحد يعرف. فأنا سمعت صوتا فنظرت من ثقب الباب أو من فتحة الكولر عليهما، هكذا نظرت نظر حرام بالأخير. هي لن تكون يعني بتمام لباسها ويزني بها ويزنيان معا، وهو كذلك. وعندما ذهبت إلى القاضي وقلت له، أنا بالأخير كشفت مستورهما، عظم. أقول حينئذ المصلحة المترتبة على ذكري لهذا الشيء أهم من المفسدة المترتبة على تفضيحهما. طبعا ويخصون ذلك فيما لو كانت بقية الشروط متوفرة. يعني إذا كان الشهود الثلاثة موجودين وأنا الرابع، حينئذ تكون المصلحة أهم، لأنه يثبت بالتالي ماذا؟ يثبت الحد ويثبت يترتب الأثر. أما إذا كنت أنا لوحدي فلا يكون شيء، أجلد أنا لأنني قذفته.
مسافته ما بثوبي
شيخنا
شو نسوي؟
نعم
إذا سترت وما بثوبي.
إذا سترت إذا كنت لوحدك ما في مشكلة.
حتى لو كنت لوحدك مو شرط تستر. خلي أمسير حد ما يتلتف. اثنين يموتون.
بسبب الحد يعني؟
بسبب الحد.
إيه إذا كانوا الأربع شهود إذا كانوا الأربع شهود موجودين بحسب الظاهر يجب عليه.
بعشرنا إذا طلب منا يجب عليه.
إيه.
مو أنه ي.
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
نعم. نعم. إنه ابتداء اللي يروح يشهد.
يعني الآن إذا الأربعة موجودين وشافوا ألا يجب عليهم أن يذهبوا ويشهدوا؟
بس
عليك شيخنا للشهداء مو في مورد الوصية.
نعم ولكن بعضهم يعمموا الاستدلال بها إلى غير مورد الوصية. يعني هذه خمس موارد، يبقى عندنا خمس موارد نتعرض لها غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غدا إن شاء الله نكمل هذه المستثنيات.